محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو.
الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، هذه غزوة ومعركة مؤتة، ومؤتة بقعة من بقاع الشام، والجيش الإسلامي كان قوامه 3000، وجيش العدو 100,000. وعرفنا فيما سبق أن قادة الجيش الإسلامي لما علموا بعدد عدوهم عقدوا مجلسا استشاريا يتشاورون فيما بينهم، فأشار بعضهم بالكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخباره بالحال، فإن شاء عليه الصلاة والسلام مدهم، وإن شاء أمرهم بما يراه من إقدام ومقابلة للعدو أو رجوع إلى المدينة. فقبل بعضهم هذا الرأي لأن فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على حقيقة الأمر، 3000 تقابل 200,000 غريب جدا. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري وهو القائد في ترتيبه الثالث، القائد الأول الأمير الأول حامل الرأية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد الثاني بعده في المرتبة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والثالث هو هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، اثنان من المهاجرين والثالث من الأنصار. فقال الأنصاري رضي الله عنه: لا أرى هذا الرأي، وإنما أرى الإقدام، ونحن على خير، فالذي تطلبونه هو الذي تريدون الفرار منه، فإن كان النصر والتأييد فذلك ما نتمناه، وإن كانت الأخرى فالشهادة لا يعدلها شيء، فكيف نفر من إحدى الحسنيين؟ ولا ننتظر، لأنه يرى رضي الله عنه أنه إذا انتظر الجيش مع علم العدو ببقائهم حول مؤتة أنه سيهاجم عليهم سيهجمهم ولن يتركهم، فرأى رضي الله عنه الإقدام ومقابلة العدو، والله جل وعلا يحكم ما يشاء. فتقدموا رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلوا رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة عند خروجه من المدينة رضي الله عنه، كان يتمناها ويدعو الله بها ويسألها في أبيات شعرية من قوله رضي الله عنه، وكان موفق في شعره ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدموا، وهو ما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، والعدو مكون من 200,000، 100,000 من الروم و100,000 من حولهم من العرب من المشركين، تناصروا وتعاونوا ضد المسلمين. نعم.
وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارك، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال، فجعلوا على ميمناتهم قطبة بن قتادة العذري وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري،
يعني صفوا صفا وجعلوا أمير فيها، الأمير العام القائد العام هو من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقائد للميمنة وقائد للميسرة يعني فروع عن القيادة العامة. نعم. نعم. في الكتاب غير هذا.
وهناك في موتة التقى الفريقين وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عديدة.
التقى الفريقان، فريق الروم ومن معهم من مشرك العرب وقدرهم 200,000، وفريق المسلمين وعددهم 3,000. نعم.
وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الراية
إقدام المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، أقدموا ولم يبالوا بكثرة عدوهم لاعتمادهم على الله وعلى أن النصر من عنده، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم.
أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقاتل بضراوة بالغة.
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى من قبل زيد ابن محمد، لأن زيد رضي الله عنه هذا انتهب من أهله، قبيلة من قبائل العرب، عرب أحرار، فانتهب فتداولته الأيدي من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن حزام رضي الله عنه ووهبه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه، لكن زيد يميز الرجال رضي الله عنه، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال والصفات الحميدة التي لا توجد في غيره، فأعجب به. أهله يبحثون عنه ويسألون عنه في كل مكان، افتقد خذه من عندهم، فأعلموا أنه عند رجل من قريش وهو أكرمهم، فسروا بهذا وقالوا الكريم ما يظلمنا. فجاء أبوه وعمه إلى مكة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زيد معه، فقالوا يا محمد هذا ابننا، فإن شئت أن تتكرم به علينا وإن شئت أن تطلب المال فاطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فخذوه بلا شيء، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عنه، وأرسله معكم وهو يريدني. قالوا أوصفت وزيادة، ما دام أنك تخير ابننا بين الرق معك وبين أن يلحق بأبيه وعمه حرا طليقا، هذا فوق ما كنا نطلب ونتصور. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد وقال من هذا؟ قال هذا أبي، يعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال وأنا من عرفت؟ تعرفني، فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فتبقى معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لا أختار عليك أحدا، اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، رقيق مملوك لا يأمن أن يباع على يد بعد يد، على أبيه وعمه الحرية لما رأى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توجد في أحد من البشر. هو أكرم الخلق واجتمعت فيه أكمل الصفات التي لا تجتمع في بشر من الصفات التي يتصف بها المخلوق، أما صفات الباري جل وعلا فهي له ولا يشاركه فيها أحد جل وعلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم باختياره إياه، وخرج به إلى مجامع قريش وقال أنشدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الآية. فتوقف عن دعوته لزيد بن محمد وقاصر زيد بن حارثة نسل إلى أبيه رضي الله عنه، وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في عدد من الغزوات التي قبل مؤتة، وفي مؤتة هو القائد الأول، ثم بعده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الجميع. فتقدم زيد رضي الله عنه حاملا للراية أمام 3000 في مقابلة 200,000. نعم.
وأخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بغراوة بالغة،
يعني بشجاعة بالغة لا نظير لها إلا ما يتصف به إخوانه وزملاؤه في هذه المعركة رضي الله عنهم. نعم.
وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا.
قتل واستشهد رضي الله عنه.
نعم. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب،
كان على استعداد وقريب منه، فلما رأى أن صاحبه قتل أخذ الراية رضي الله عنه بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وحينئذ أخذ الراية
وكأنهم على استعداد ويتوقعون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعين في الغزوة والمعركة قائد واحد، كل السرايا السابقة كما تقدم لنا فيها قائد واحد، إلا هذه نظرا لبعد المسافة وكثافة العدو ولا يدرى ماذا يقابلون، لأنهم ذهبوا لتأديب أهل قرية اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يظنون أنهم يقابلون من 1,000 إلى 10,000 معقول، فإذا بهم يقابلون 200,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القائد زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ولم يعين رابع رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرها.
ورد أنه هو أول من عقر الفرس في الإسلام. لما عقرها رضي الله عنه؟ أولا نزل على قدميه بدل ما كان يقاتل على الفرس، ثانيا عقرها حتى يعطي نفسه القوة والاندفاع بأنه لا مركوب له، انتهى، وعقرها حتى لا يستفيد منها العدو، حتى ما يأخذها العدو وتكون غنيمة، ما يستفيد منها العدو وهو سيقاتل في هذه الحال حتى الموت رضي الله عنه وأرضاه. فعقرها فهو أول من عقر الفرس بالقتال في الإسلام.
نعم. ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله،
يعني كان ماسك الراية بيده اليمنى فقطعت لأنها بارزة متبينة، فقطعت يده اليمنى، فمسك الراية بيده اليسرى رضي الله عنه فقطعت، قطعها العدو سيل جارف، فاحتضنها بعضديه رضي الله عنه وأرضاه حتى لا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تألم من يده اليمنى ولا من يده اليسرى ولا من الطعنات التي في جسمه، فوق 90 ضربة كلها ما أثرت فيه رضي الله عنه وأرضاه لتسلمه وثبوته رضي الله عنه وأرضاه. تقطع يديه ويمسك الراية بعضديه يحني عليها، اثني عليها عضديه مع رقبته حتى لا تسقط تكون عالية.
نعم. ثم قاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا إياها حتى قتل. يقال إن روميا ضربه ضربة قطعته نصفين،
وأثار قطعه نصفين، ما قتله قتل، يعني نصف قطعه نصفين، أعلاه جهة وأسفله جهة رضي الله عنه، حوله الله خيرا.
وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء،
وإذا في الجنة حيث شاء، ما كان محدود في مكان محدد في الجنة، طائر في وسط الجنة يتنعم بها حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه.
ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين،
بجعفر الطيار لأنه يطير في الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وبجعفر للجناحين لأن الله جل وعلا عوضه جناحين عن يديه اللتين قطعتا فيه جل وعلا.
نعم. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أن
عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قيل ابن عمر أولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير، لكن إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله، وإذا قيل ابن عباس فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عباس مع أن أولاد العباس كثير، وإذا قيل ابن عمرو فلا ينصرف إلا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإذا قيل ابن الزبير مع أن أولاد الزبير كثر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.
نعم. روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر.
نافع رحمه الله رضي الله رحمه الله يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر حاضر في المعركة معهم رضي الله عنه، أخبره
أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في دوره يعني ظهره،
يعني ما كان منها شيء في ثار وإنما كلها في مواجهته رضي الله عنه في أمامه.
نعم. وفي رواية أخرى قال ابن عمر كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى ووجدنا ما في جسده 94 من طعنة ورمية. وفي رواية العمد
94 كل هذه الضربات ما أثرت فيه حتى قطعه هذا الرومي نصفين، وإلا صابر في الطعنات والضربات وقطع اليد وقطع اليد الأخرى وهو يقاتل رضي الله عنه.
وفي رواية العمري عن نافع زيادة فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده،
في أمامه وفيما أقبل منه، يعني ما كان فيها شيء وهو مدبر رضي الله عنه وإنما يواجه العدو رضي الله عنه.
نعم. ولما قتل جعفر بعد القتال مثل هذا
جعفر رضي الله عنه وهذه المسالة وهذا الجهاد وعمره 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه، شاب قائد الجيش عمره 33 سنة رضي الله عنه، وهو حديث عهد بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، لأنه جاء من الحبشة في السنة 7 في وقت خيبر، وفي أول السنة 8 ذهب قائدا في مؤتة رضي الله عنه، وهو أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأكبر منه، أكبر من علي.
نعم. ولما قتل جعفر بعد القتال مثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو
مولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائد الثالث.
أخذ الراية عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعد التردد حتى حاد حيده، ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو
يقسم على نفسه رضي الله عنها أن ينزل عن الفرس ما يستمر يقاتله على الفرس.
أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة.
ما لي أراك يا خاطب نفسي قل ما لي أراك تكرهين الجنة، في قتل في الجنة، اذهب إلى الجنة لا تتوقفي رضي الله عنه.
ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من العرق بعرق من لحم، فقال
العرق العظم في شيء من اللحم، قال له خذ هذا شد به صلبك يعني يقويك.
فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت، فأخذه من يده فانتهس منه نفسه ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل.
قتل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم.
وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال: يا معشر المسلمين اصطلعوا.
لا يصلح أن تبقى الراية ساقطة، لا بد أن ترفع. نظام المعارك وقتال الأعداء لا بد أن تكون راية القوم مرتفعة، وراية كفار قريش في موقعة أحد لما قتل حمالها حملتها امرأة، تقدمت امرأة وحملتها في أول الأمر لأنهم هزموا في أول الأمر في معركة أحد، فتقدم هذا اسمه ثابت ابن أقرم. نعم. فأخذ الراية
وقال: يا معشر المسلمون يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا
رضي الله عنه انتهى القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وما يصلح القوم بلا قائد، ولا يصلح أن يتقدم القائد يرشح نفسه، لا بد يكون في الصلاح بين المسلمين. يقول: اصطلحوا على واحد منكم يتولى قيادة جيشكم. قالوا: أنت، ماذا أنت قدمت وأخذت الراية فأنت أولى بها. قال: لا، لس لها بذاك. تواضع رضي الله عنه ألا يأخذها، وإنما يختار لها من هو أقوى منه. اصطلحوا على خالد ابن الوليد رضي الله عنه الذي ما عرف عنه أنه هزم ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، كان غلبت جيش الكفار في أحد بسبب خالد، لأنه هو الذي التفت ورأى مكان الرماة خلا فلف بالجيش الكفار نحو المسلمين، وكان مع جيش الكفار رضي الله عنه في معركة أحد، وكان القائد المغفر والشجاع والفارس رضي الله عنه، ويقول عن نفسه: ما في جسمي موضع درهم واحد إلا وفيه طعنة أو ضربة بسيف أو رمح، وها أنا أموت كما يموت العير أو البعير، لا نامت آيل الجبناء. يقول: الإقدام ما يعجل الموت، كما أن الإحجام والكسل والبعد عن مواطن المعارك والقتال ما يطيل في الأجل. هذا أنا يقول: ما في جسمي موضع درهم واحد إلا وفيه طعنة وضربة، وما مت في معركة من المعارك، حيث أن الله جل وعلا ما أراد له ذلك، مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
فقال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا. فقد روى
رضي الله عنه في ذلك الوقت حديث عهد بالإسلام، ما كان متقدم إسلامه رضي الله عنه، هو عمرو بن العاص جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب هذا الوقت، ما كان من السابقين رضي الله عنهم. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء مع خالد وإياه: ما الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني نرى أنك لي رأي وإدراك وفهم، والإسلام نور خير، الإسلام ما يرغب عنه، ونرى أنك أبطأت. قال رضي الله عنه: كان لنا أشياخ اتبعناهم، يعني قلدنا الآباء، فلما ولوا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا، نظر أن الإسلام خير فسار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايعه عمرو بن العاص. ولما مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم للبيعة، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكفها عمرو، فقال: لما يا عمرو؟ قال: يا رسول الله أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. تذكر رضي الله عنه ما سلف منه من الإساءة للمسلمين وأذاهم فأراد أن يشترط عند البيعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبايع رضي الله عنه. نعم.
فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية.
أن يقاتل رضي الله عنه بالسيف حتى ينكسر، ثم يأخذ سيف آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، حتى انقطع في يده 9 أسياف 9 سيوف رضي الله عنه تكسرت في يده من كثرة ما قتل من الرجال من الكفار، وهو رضي الله عنه سالم، يصيبه الطعنات وتصيبه الضربات وما أثرت فيه وما كلت من عزمه، ولا تلوى لما أصابه أو تأثر أو انزعج أو بكى رضي الله عنه وأرضاه. 9 أسياف بقي كلها تكسرت في يده من قتال الكفار رضي الله عنه. وعلى وفقه لحكمة فانحاز بالجيش لأنه لا بقاء للجيش، ثلاثة آلاف مع 200,000، ولكنه رضي الله عنه احتال ونظم الجيش، جعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة، فرأى العدو وجوه القوم تغيرت ليعرفونها في القتال الأول، أتاتهم وجوه غير ما يعرفون، فخافوا أنه جاء مدد للمسلمين، فبدأ خالد رضي الله عنه يسيف بالجيش شيئا فشيئا، يقدم ويتأخر ويقدم ويتأخر، فيحتال على الكفار، فظن الكفار أن خالد يريد أن يخرجهم للصحراء حتى يأتيهم المدد الذي جاء للمسلمين ويقضون عليهم، فانهزموا بحيلته رضي الله عنه ودهاء وشجاعته، تحية، لأنه لو أدمر بسرعة كانوا فر فلحقوه، لكنه أخذ تدريجيا يمين بالجيش يمين بالجيش يدفعه عن العدو، حتى خاف العدو أن هذه حيلة من خالد من أجل أن يستدرجهم يلحقوه فيخرج لهم الكمين الذي جاء مدد للمسلمين فيقتلهم، فهربوا وسلم الله المسلمين، وكان القتل في الروم وما عاونيهم عظيم، ومن قتل من المسلمين من الشهداء رضي الله عنهم 12 فقط، 12 اللي قتلوا من هذه المعركة.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة القتال،
أخبره عليه الصلاة والسلام الخبر من السماء، لما جاءه الخبر تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تقول كنت في بيتي وقد عجنت عجيني وكانت تشتغل بالدباغة رضي الله عنها تشتغل بدباغة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني أولاد أبناء أخي جعفر، فحضرتهم إليه وكانوا ثلاثة رضي الله عنهم، أكبرهم عبد الله بن جعفر، فحضرتهم إليه فحبهم وشمهم عليه الصلاة والسلام، وبدأت تذرف عيونه يبكي عليه الصلاة والسلام، فشعرت بهذا أسماء رضي الله عنها، فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أبلغك عن جعفر وصحبه شيء؟ قال نعم، أصيبوا هذا اليوم. فصاحت رضي الله عنها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال لا تغفلوا عن أولاد جعفر، أرسلوا لهم طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل المصيبة يرسل لهم الطعام، لأنهم لا يهتمون ذلك اليوم بالطعام ويهيئون لأنفسهم طعام، فيجتمع عليهم المصيبة مع الجوع والحاجة إلى الطعام، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم الطعام، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يجعل أهل الميت الولائم للناس لمن جاء يأكل، وهذه من النياحة كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام من قبل أهل الميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة، والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، فعكس بعض الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما يرسل لأهل الميت طعام يكفيهم صار أهل الميت أنفسهم يتعبون ويتعبون في إعداد الولائم لمن يأتيهم. والأفضل لمن أتاهم للتعزية أن يعزي وينصرف ولا ينتظر عندهم لا طعام ولا شراب ولا يأكل ولا يشرب، لأنه جاء للتعزية وجبر إخوانه المسلمين والدعاء لهم والانصراف، فلا يرهقهم بالولائم كما يفعل في بعض الجهات فيرهقون أولياء الميت وأهل الميت بعد المصيبة التي حصلت لهم إرهاقهم في تكثير الطعام وتقديمه للناس.
نعم.
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة المعركة: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
فتح الله عليه يعني سلم الله الجيش على يده. فهو عليه الصلاة والسلام أثنى على تصرف خالد بن الوليد رضي الله عنه ورجل بحسن تصرفه ودافع عنه، بينما بعض الناس من أبناء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون لهذا الجيش أنتم فرار، فررتم من المعركة، يعني فررتم ما استمررتم في المعركة في قتال العدو، فكانوا يقولون لهم الفرار، حتى إنهم لما قدموا المدينة كان بعضهم يكره أن يخرج من بيته لما يقابل به من الكلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم إنهم ليسوا فرار.
نعم.
نهاية المعركة: ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن ينجح هذا الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطنطم من جيوش الروم. ففي ذلك الوقت أظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا، ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية،
يعني يفكر هو يقاتل رضي الله عنه ويفكر في مكيدة يتخلص بها، يخلص بها هذا الجيش الإسلامي من أنياب الكفر والضلال. ماذا يصنع؟ وهو حاجة ماسة إلى مكيدة، ولا مقابلة مجابهة ما فيها نجاة.
نعم.
وكان يشعر بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية تلقي الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة. فقد
لو قاموا بحركة المطاردة لقضوا على المسلمين، لأن المسلمون منهزمون والرومان في أثرهم فيقتلونهم ويقضون عليهم.
نعم.
فقد كان يعرف جيدا أن الإفلاس من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعبأه من جديد، فجعل مقدمته ساقة وميمنته ميسرة، وعلى العكس فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن ترى الجيشان وتناوش ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا مع حفظ نظام الجيش
قليلا يعني شيئا فشيء.
نعم.
مع حفظ نظام جيشه، ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو إلى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا إلى المدينة.
الحمد لله. نعم.
قتل الفريقين: واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، أما الرومان
12 رجل يعني من هذه المعركة العظيمة يعتبر نصر، لكن هؤلاء الرجال الذين ذهبوا خاصة القادة الثلاثة، الواحد منهم كالألف، لكن تعتبر غنيمة عظيمة أن يتقابل 100,000 مع 3,000 وتكون الخسارة لفريق 3,000 12 رجل، يعني ما قضوا على نصفهم أو أكثر من ذلك، 12 رجل هم قتلى المسلمين رضي الله عنهم شهداء عند الله.
نعم.
أما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير أن تفصيل المعركة يدل على كثرتهم،
لأن خالد رضي الله عنه انكسر في سيفه 9 أسياف، السيف ما ينكسر إلا بعد ما يقتل به أمة رضي الله عنه، السيف ما ينكسر في الهواء إلا في أجساد الرجال، وهذا ما يعني يقول تفاصيل إنهم ما وقفوا عليه وأحصوا كم قتلاهم، لأن قتلاهم عدد كبير، وأولئك فروا وتركوا قتلاهم في الشمس.
نعم.
أثر المعركة، وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثار الذي عانوا مرارتها لأجله، ولكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين
القريب والبعيد. للروم قالوا هؤلاء يأتون يقاتلوننا، ما جاءوا إلا وعندهم شجاعة وعندهم إقدام وعندهم مدد، فأحجم الروم عن التقدم للمسلمين. ثم إن قبائل العرب تتحدث وتتلقى الأنباء والأخبار إن محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ما اكتفوا بمن حولهم، ذهبوا يقاتلون الروم، فخاف المشركون من قبائل العرب واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين. قالوا ذهابهم الى الروم وقتالهم للروم يدل على عزم وشجاعه وانهم لن يتوقفوا، فقالوا بدل ما ياتون الينا يقاتلون نذهب اليهم ونبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فتكاثر الناس في الدخول في دين الإسلام، فكان فيها نصر مؤيد من الله جل وعلا لنتائجها العظيمة. وإن كان ما حصل فيها أنه استشهد عدد واستشهد القادة الثلاثة كلهم واستشهاد القائد أو القوات فيه فت في عدد الفريق والجماعة، لكن لما وفق الله جل وعلا المسلمين واختاروا خالدا للقيادة وانحاز للجيش يعتبر نصر مع نتائجها البعيدة التي حصلت منها، فصارت نصرا بإذن الله. نعم.
إنها ألقت العرب كلها في الدهشة والحيرة، فقد كانت الرومان أكبر وأعظم قوة على وجه الأرض، وكانت العرب تظن أن معنى جلادها هو القضاء على النفس وطلب الحث بالظلف، فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3,000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرب رمي الكبير 200,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد أن المسلمين من طراز آخر غير ما ألفته العرب وعرفت، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان ودبيان وفزارة وغيرها،
يعني قبائل العرب التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب جاءت مسلمة، وكانت قبل موته تحارب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلاد الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أثناء طواف العمرة هل نمسح الركن اليماني علم بأنه يكون معطرا ونحن محرمين؟
تقبيل الحجر الأسود أو استلامه واستلام الركن اليماني للطائف سنة، ولا يمتنع من هذا المحرم لكون الحجر الأسود أو الركن اليماني معطر بالطيب، لأنه ما قصد الطيب وإنما قصد الاستلام أو التقبيل وهو سنة، فلا يضيرك وإن كنت محرما أن تستلم الركن اليماني أو تستلم أو تقبل الحجر الأسود.
السائل: لدي زميل مدمن على السجائر، نصحته أكثر من مرة لكنه معاد ومصر على ما هو عليه، هل يجوز أن يقاطع الأكل والشرب معه على مائدة واحدة حتى يعود إلى رشده؟
الدخان خبيث من الخبائث، ويعرف خبثه أكثر من ابتلي به، وهو سبب لكثير من الأمراض الفتاكة المهلكة والعياذ بالله، ولا يذكر فيه خير أبد، ما فيه نفع ولا فائدة، وإنما هو ضرر محض. ويجب على المسلم الإقلاع عنه، ويجب عليه مناصحة من حوله ممن ابتلي به وتكرار النصيحة، فإن امتثل فالحمد لله، وإلا فقاطعه، لا تجلس معه وهو يشرب الدخان، يؤذيك ويضرك أنت، لأن الدخان ضرره على مستعمله وعلى جليسه وعلى ذرية مستعمله، الذرية الموجودة في البيت والذرية التي في الصلب يتضررون من استعمال الأب الدخان والعياذ بالله، فهو ضرر محض، وجليسه يتضرر بهذا، وكثير مما يدرك ذلك إذا جلس بجوارك شخص يستعمل الدخان ولو لم يستعمله عندك تضررت وتأثرت ووصلت للزكام وصداع وأشياء وهم من رائحته الخبيثة، وكثير مما يدرك هذا، فهو ضرر محض على صاحبه وعلى غيره، فأنت إذا هجرته وامتعدت عنده على حق، إذا نصحته وكررت عليه النصيحة ولم يمتثل وهجرته لذلك فأنت على حق.
يقول السائل: ما حكم من يعمل عمرة نصف كل شهر وهو مقيم في مكة؟
ما دام أنه بمكة ومقيم بها، وأفضل أعمال العمرة هو الطواف البيت، العمرة طواف وسعي وحلق أو تقصير، أفضلها الطواف بالبيت، والطواف بالبيت متيسر للمكي كل وقت الحمد لله، فخير له أن يطوف ويصرف الوقت الذي يذهب به إلى الحل ويعود إلى مكة ويطوف ويسعى ويرهق نفسه، يصرف جزءا من هذا الوقت في الطواف فهو خير له. وما كان من هدي السلف رحمة الله عليهم أنهم يعتمرون في كل نصف شهر أو في كل شهر، حتى قال بعضهم أنه ينبغي أن تكون العمرة بين عمرة والعمرة في حدود السنة كما بين الحج والحج، فما يكثر المرء وإنما يكثر من الطواف بالبيت، فما يحصل له أن يكرر هكذا لأنه ما كان السلف يفعلون ذلك. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا حمم رأسه يعني نمت شعر رأسه وأراد حلقه وهذا يتطلب وقت كان يخرج إلى الحل ويحرم ليحلق بنسك رضي الله عنه، بدل إذا أراد أن يحلق رأسه بدل ما يحلقه عادة كان رضي الله عنه يحلقه عبادة.
يقول السائل: هل الصلاة 100,000 صلاة في كل مساجد مكة أم في الحرم فقط؟
الصلاة في سائر مكة في الحرم 100,000 صلاة إن شاء الله، كما قرر ذلك كثير من العلماء، مع الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الصلاة المضاعفة في مكة والمسجد الحرام. منهم من قال رحمهم الله الصلاة المضاعفة في جوف الكعبة، ما كان في جوف الكعبة فهي 100,000 صلاة وما كان خارجها فلا، بصلاة واحدة. هذا قول. والقول الآخر أنها إذا كانت في المسجد هذا 100,000 وخارج المسجد بصلاة واحدة. ومنهم من قال الصلاة في الحرم في حدود الحرم مكة ومنى وعرفات، عرفات لا خارج الحرم، مكة ومنى ومزدلفة 100,000 صلاة لأنها داخل الحرم. ومنهم من قال محدودة في بنيان مكة، في بنيان مكة، فالخلاف فيها كثير، لكن الذي قرره كثير من العلماء واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء بأن الصلاة في سائر مكة مضاعفة إن شاء الله، لكن ما يقال إن الصلاة في أي مسجد من مساجد مكة مثل الصلاة في هذا المسجد شرفه الله، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المسجد لها ميزة، القرب من الكعبة والقدم في العبادة، فهذه ميزة ما تدرك في الأماكن الأخرى.
يقول السائل: هل راتبة العشاء تكفي عن الشفع أم هي مستقلة؟
راتبة العشاء غير الشفع الذي يكون مع الوتر، راتبة العشاء ركعتان بعد صلاة العشاء ثم يبدأ الوتر، الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل للمسلم أن يواظب على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، وله أن يطيل القراءة والركوع والسجود، وله أن يخفف القراءة والركوع والسجود فحسب الوقت الذي تيسر له. إن كان في الوقت ساعة أطال، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، ومعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا اتسع الوقت أطال القراءة والركوع والسجود بدل ما يكثر ركعات 21 أو 31 أو 27 أو كذا غيرها من العدد، يطيل القراءة والركوع والسجود ويأتي بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الوقت ضيق خفف القراءة والركوع والسجود وحرص على أن يأتي بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، والوتر غير راتبة العشاء، راتبة العشاء شيء والوتر شيء آخر.
يقول السائل: صلى شخص ركعة أو ركعتين غير الوتر قبل الفجر، هل يعتبر ذلك تهجدا؟
الصلاة من بعد صلاة المغرب إلى طلوع الفجر كل هذا يعتبر من قيام الليل، والوتر ما يكون إلا من بعد صلاة العشاء. والتهجد غالبا هو ما كان بعد ركضة بعد نوم، كما قال الله جل وعلا: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وهذا الأخ يقول: إن أبي شيخ كبير يبلغ من العمر 95 سنة، لقد خلع ثياب الإحرام قبل الشروع في الطواف لاعتقاده أنه أنتهى من الإحرام، يستعيد ملابس الإحرام ويطوف بالبيت ويسعى ويقصر من رأسه أو يحلق ولا شيء عليه. في خلع ملابس الإحرام جهلا أو نسيانا أو لعدم إدراكه لا بأس عليه إن شاء الله في هذا، ولا يلزمه فدية في هذا، وإنما عليكم المبادرة بإعانته في استعادة ملابس الإحرام والطواف والسعي ثم الحلق أو التقصير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.